بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان فقه التمني وأنواعه. فقه التمني وأنواعه. إن المطلع على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنهما اشتملا على جميع ما يهم المسلم في أموره الدنيوية والأخروية. ومن تلك الأمور المهمة التمني، حيث جاءت الآيات والأحاديث كثيرة تبين أحكام التمني وأنواعه، وما هو مستحب منه وما هو منهي عنه. وذكرت لنا أيضا أماني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأماني الصحابة رضي الله عنهم. من خلال هذه المحاضرة نتكلم عن التمني وعن أنواعه وأحكامه. وسبب اختياري هذا الموضوع عن التمني أن التمني له أصل في الكتاب والسنة، كذلك أيضا حرص سلفنا الصالح وأئمة الإسلام على إفراد التمني بالتصنيف، صنفوا المصنفات بهذا العنوان، مما يدل على أهمية الحديث عن التمني وعن أنواعه. كذلك من أسباب اختيار هذا الموضوع أن الإنسان بطبعه وبفطرته دائم التمني، فإذا ذكرنا أنواع الأماني وأحكامها يكون على بينة مما يتمناه، فلا يندم على ما فاته، بل يجد في بلوغ ما يتمناه. أيضا من أسباب اختيار هذا الموضوع حث المسلم على عدم الاقتصار على الأماني دون بذل الجهد وفعل الأسباب نحو تحقيق هذه الأماني، أنه كلما عظمت الأمنية عظمت همة صاحبها. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الرجاء يبعث العامل على الاجتهاد وينشطه ليبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه، فإن من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. كلامه في مدارج السالكين في المجلد الثاني 52. كذلك من أسباب الكلام عن هذا الموضوع عن التمني انتشار الأماني الدنيوية بين كثير من الناس، فأردنا من خلال هذه المحاضرة تذكيرهم بالأماني الأخروية التي يؤجرون عليها، التي تربطهم بالله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في الحديث عن الأماني تسلية للنفوس وحفز للهمم. لهذه الأسباب نتكلم عن هذا الموضوع، عن التمني وأنواعه وأحكامه. وكلامه في هذا الموضوع من خلال ذكر تعريف التمني وأدوات التمني، وما هو حكم التمني، وما هو موضع التمني، ما هي أقسامه، ما هو فضله، ما هي الأحكام الشرعية التي تتعلق بأقسام التمني. ونذكر شيئا أيضا من أماني النبي صلى الله عليه وسلم وأماني الصحابة، ثم نذكر الأمانية المستحبة والأمانية المنهي عنها، ثم نختم هذه المحاضرة من خلال أهم ما دار فيها من كلام. أما تعريف التمني فهو الشيء الذي يرجو. التمني في لغة العرب، التمني هو الشيء الذي يرجو، وتمني أصله من منى يدل على تقدير الشيء ونفاذ القضاء به، وتمنى الإنسان يقدره، تمني الإنسان يقدره الشيء الذي يرجو، وأما تعريفه الاصطلاحي عند العلماء فأقوال كثيرة. قال الجرجاني رحمه الله في كتابه التعريفات: تمني، قال، طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا. هكذا يقول أيضا ابن الأثير في كتابه النهاية: تمني هو تشهي حصول الأمر المرغوب فيه، تشهي حصول الأمر المرغوب فيه. وقال أيضا القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن في المجلد الخامس أيضا بنفس الكلام، هو قال: إرادة تتعلق بالمستقبل. وهكذا الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري، والعيني أيضا في عمدة القاري، ذكروا هذا المعنى للتمني: إرادة تتعلق بالمستقبل. خلاصة أقوال أهل العلم في تعريف التمني هو أمر نفسي يرغب الإنسان وقوعه مستقبلا، أمر نفسي يرغب الإنسان وقوعه مستقبلا. والأمنيات جاءت في الكتاب وفي السنة أيضا آيات فيها تمني، وهكذا أحاديث كثيرة فيها تمني. وقد صحت كثير من الأحاديث في بعض أمنيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها تمنيه صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وتمنيه أن يكون أكثر الأنبياء تابعا، وتمنيه أن تكون أمته شطر أهل الجنة، وتمنيه أيضا الخير لينفقه، وتمنيه أيضا رؤية الإخوان الصالحين، وتمنيه هداية قومه، وهكذا أمنيات كثيرة له صلى الله عليه وسلم. أيضا من الصحابة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لأبي بكر الصديق أن يدخل من أبواب الجنة، وتمنى أيضا المغفرة لأحد أصحابه، وهكذا تمنى سماع القرآن من أحد أصحابه. أما أمنيات الصحابة، فقد جاءت في أحاديث كثيرة، منها تمني الصحابي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وتمني الصحابي في قص الرؤية على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا تمني الصحابي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. وأمنيات كثيرة دلت على أن للتمني أصلا في الكتاب وفي السنة. أدوات التمني في لغة العرب، هناك أدوات للتمني يصدر بها الكلام، أشهرها ليت. ليت حرف تمن مشبه بالفعل، ينصب الأول ويرفع الثاني، هو من أخوات إن. ليت حرف تمن من أدوات التمني، وقد جاء في القرآن كثيرا. قال الله عز وجل: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال: يا ليت قومي يعلمون. فهذه هنا تمني بأداة من أدوات التمني وهي ليت. وهكذا أيضا قال الله عز وجل: يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتنا، يتمنون. فليت أشهر أدوات التمني، والنبي صلى الله عليه وسلم استعملها كثيرا، صيغة ليت في التمني، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح. قال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه. قالت عائشة رضي الله عنها، حديث متفق عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسوني الليلة. وغيرها من الأحاديث كذلك من أدوات التمني: لعل حرف مشبه بالفعل للتوقع والترجي، أيضا هو من أخوات إن، وقد جاء في القرآن كثيرا. قال الله عز وجل: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك، وهكذا جاءت: لعلكم تعقلون، لعلكم تشكرون، لعلكم تفلحون، كما جاءت أيضا لعل في السنة، منها ما رواه البخاري في صحيحه. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. لعل، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم وترجى أن يصلح الحسن بن علي رضي الله عنه بين فئتين عظيمتين، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لعل، وحصل ذلك، حقق الله عز وجل أمنيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحاديث كثيرة، منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو مريض بمكة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يرفعك حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. حديث رواه البخاري وغيره، لعل الله أن يرفعك. قال الحافظ ابن حجر: قوله لعل الله أن يرفعك أي يطيل عمرك فينتفع بك قوم، أي المسلمون الذين تولى قيادتهم في معركة القادسية لفتح بلاد الفرس، ويضر بك آخرون أي المشركون الذين يهلكون على يديك في الفتوحات الإسلامية. انتهى كلام الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري 2744. أيضا من أدوات التمني، لو أكثر أدوات التمني استعمالا ولها عدة وجوه واستعمالات في اللغة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث مبدوءة بلو ذكرها البخاري رحمه الله، وفي صحيح الإمام البخاري كتاب التمني قال: باب ما يجوز من اللو، قال البخاري، وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة، كما في سورة هود. ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده 8 أحاديث استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو للتمني، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما امرأة من غير بينة، إلى آخر الحديث لو كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي أخرجها البخاري رحمه الله في كتاب التمني في صحيحه. وهكذا لو لا ينهى عن استعمالها مطلقا، لأنه جاء في الحديث أيضا الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم: إياك ولو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن هذا ليس على أطلاقه دائما في كل العبارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لو في عدة أحاديث كما تقدم. وللجمع حتى لا يستشكل على البعض، نقول إن استعمال لو على وجهين: للمستقبل أو وللماضي. يجوز استعمال لو في المستقبل لما فيها من الحث والعرض على فعل الشيء، كقولهم: لو حضرت لأكرمتك، في المستقبل. كما أنه يجوز استعمال لو فيما يتعذر فعله لخوف المشقة أو عدم القدرة على المواصلة، يكون في ذلك تطيب للنفوس، حث لها إن استطاعت. ومنها حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. إذن يجوز استعمال لو في المستقبل لما فيها من الحث على العمل، أما في الماضي المنقضي فلا يجوز استعمال لو لما في ذلك من الاعتراض على الغيب، نهي عنه عند الأمور المكروهة، نهي عن لو عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيها من الإشعار بعدم الصبر والأسى إذا قال لو. فالنهي عن استخدام لو عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. فالواجب على المسلم التسليم بالقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصابه مما يكره. الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان 6، بهذا يتبين أوجه استعمال لو. إذن هذه بعض هذه أدوات التمني: ليت ولعل ولو، هذه أشهر أدوات التمني وحروف التمني. نأتي لمسألة أيضا: حكم التمني. حكم التمني يختلف حكم التمني بحسب ما يتمناه العبد، فإن كانت أمنية تتعلق بأمر دنيوي محض أو أمر منهي عنه شرعا فذلك يعد مذموما التمني. قال القرطبي رحمه الله: نهى الله عز وجل المؤمنين عن التمني لأن فيه تعلق بالبال ونسيان الأجل، وذلك في قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال: لما في ذلك من الحسد والكسل. كلام القرطبي في تفسيره لهذه الآية في سورة النساء الآية 32، يقول المناوي رحمه الله أيضا في فيض القدير: التمني مذموم لأنه يفضي بصاحبه إلى الكسل، انتهى كلامه رحمه الله. أما إذا كانت أمنيته تتعلق بالأعمال الصالحة، التزود بالأعمال الصالحة للآخرة، فيعد مستحبا لما فيه من حفز النفس للمسارعة للخيرات، حفز النفس للمسارعة للخيرات. قال البغوي رحمه الله في تفسيره في شرح السنة، ليس في التفسير، في شرح السنة في المجلد الخامس، قال: هذا في من يتمنى شيئا مباحا من أمر دنياه وآخرته، فليكن فزعه فيه إلى الله عز وجل ومسألته منه، وإن عظمت أمنيته. قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله، انتهى كلامه رحمه الله. يشير إلى هذه الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وهذا حكم التمني سيأتي أيضا مزيد تفصيل. موضع التمني هو القلب، القلب هو موضع التمني ليس اللسان، القلب. قد جاء في الحديث الصحيح متفق عليه إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعين زناها النظر، والأذن زناها الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، واللسان زناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى. القلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا والقلب يهوى ويتمنى، يبين لنا أن موضع التمني هو القلب. لذلك قال شراح الحديث: إن القلب يهوى وقوع ما تحبه النفس من الشهوة، كتمني حصول الزنا ونحوه مما يحرم شرعا. هذا موضع التمني. مسألة أخرى أيضا: أقسام الأماني. الأماني قسمان: أمان محمودة وأمان مذمومة. ومن أهل العلم من زاد نوعا ثالثا كابن الجوزي، حافظ ابن الجوزي رحمه الله في تفسير زاد المسير المجلد الثاني 69 ذكر وجوه الأماني. قال: أحدها أن يتمنى الإنسان أن يحصل له مال غيره ويزول عن الغير، فهذا الحسد. الثاني أن يتمنى مثل مال غيره ولا يحب زواله عن الغير، فهذا هو الغبطة. والثالث أن يتمنى أو تتمنى المرأة أن تكون رجلا ونحو هذا مما لا يقع. فليعلم العبد أن الله أعلم بالمصالح، فليرضى بقضاء الله، ولتكن أمانيه الزيادة من عمل الآخرة. انتهى كلامه، كلام ابن الجوزي رحمه الله. هذا النوع من الأماني المستحيل وقوعها كتمني النبوة، تمني الصحبة، تمني عودة الشباب. الراجح أن الأماني ثلاث أنواع: الأماني المستحبة، والأماني المباحة، والأماني المنهي عنها. الأماني المستحبة هي الأماني التي يستحب فعلها، يثاب المسلم عليها، كتمني المغفرة والأجر من الله، وسؤاله دخول الجنة والنجاة من النار، هذه أمنيات مطلوبة مستحبة. تمني المال الحلال لينفقه في وجوه البر والإحسان من أبواب الخير، هذه أمنية أو تمني مباح مستحب. تمني العلم النافع ونشره بين المسلمين، تمني الشهادة في سبيل الله، هذه أماني فاضلة يتمناها عباد الله الصالحون، تنافس فيها المتنافسون، هذه أماني مستحب. الأماني المباحة أماني الدنيوية التي يباح تمنيها، كتمني لون من الطعام أو الشراب الحلال لا بأس بها لمحبة النفس لها وتشوقها لتناولها، الأماني الدنيوية التي يباح تمنيها، تمني الحلال من غير إسراف ولا مخيلة. النوع الثالث من الأماني، الأماني المحرمة، تمني الأمور المستحيلة، مثل أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا، أو يتمنى الرجل أن يكون امرأة، كذلك تمني عودة الشباب لمن صار شيبة، هذا أماني محرمة انتهت أمر، أو تمني النبوة، أو تمني الصحبة أن يكون صحابيا، هذا يستحيل وقوعه لنا، فهذه أماني محرمة. كذلك من الأماني المحرمة النهي عن تمني الموت، جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري قال: وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر، وإن كانت الآجال لا تزيد ولا تنقص فإن الموت لا يؤثر في زيادتها ولا نقصها، لكنه أمر قد غيب عنه. وأيضا فيه أنه يدعو بانقطاع عمله، فلعله يكون صالحا فيزداد خيرا، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب بالإقلاع والاستغفار من المعاصي. انتهى كلامه، كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. أيضا من الأماني المنهي عنها النهي عن تمني لقاء العدو في الحرب، وبوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: بابه لا تمنوا لقاء العدو. ثم روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله: لا تمنوا لقاء العدو، سلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وأهل العلم ذكروا أن لعل الحكمة في النهي عن تمني لقاء العدو لما فيه من وقوع القتال في الحروب، انتشار الخوف، اضطراب الأمن في البلاد، فإن أبى العدو إلا القتال فعلى المسلمين الدفاع والصبر والثبات وسؤال الله عز وجل النصر على الأعداء. ما هو فضل التمني؟ ما هو فضل التمني؟ فضل التمني أنه أمر محبب للنفوس، جبلت عليه النفوس، جبلت على تمني الخير، تطلع للمستقبل بأمل مشرق. الموفق حقا من كانت أمانيه في طاعة الله تعالى واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتمنى المغفرة والرحمة وحسن الخاتمة ونعيم القبر، يسأل الله الجنة والنجاة من النار، هذا هو الموفق من كانت أمانيه في طاعة الله.
مما يزيد تمني أهمية أنه جاء في الكتاب والسنة كما مر معنا آيات كثيرة تشتمل على التمني، كقوله تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وهكذا أيضا بعض الآيات الواردة أيضا في كثير من الأماني التي جاء النهي عنها أيضا، كتمني الحسد، ومنها قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إلى آخر هذه الآية. آيات كثيرة دلت على التمني في كتاب الله عز وجل، مما يدل على أهمية معرفة أحكام التمني وأنواعه. ولذلك جاءت هذه المحاضرة لبيان هذه الأحكام التي يغفل عنها كثير من المسلمين. وهكذا جاءت السنة أيضا بيّنت لنا هذه الأحكام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الدين كاملا وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة. فجدير بنا نحن المسلمون أن تكون أمانينا عالية الهمة، راجينا ثواب الله تعالى ومغفرته ودخول جنته، أن تكون أمانينا حافزا للمسارعة للخيرات وبلوغ الدرجات في أعلى الجنات. علينا أن نتقي الله عز وجل فيما نتمناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، حديث رواه ابن حبان في صحيحه.
قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة في المجلد الخامس، قال: هذا في من يتمنى شيئا مباحا من أمر دنياه وآخرته، فليكن فزعه فيه إلى الله عز وجل ومسألته منه وإن عظمت أمنيته. قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله، وفضل الله واسع فلا يحرم العبد نفسه منه، فإن الله كريم سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحرص على تمني ما ينفعنا في الآخرة عند الله تعالى. فالأماني مسلية للمسلم في الدنيا ببلوغ الخيرات بتوفيق الله عز وجل، ثم بالعزيمة الصادقة نحو العمل الصالح. وأهل الجنة يتمنون، والمسلم أيضا في هذه الدنيا يتمنى. فجاءت أدلة على بعض الأمنيات المستحبة والمباحة، ومن ذلك تمني الشهادة في سبيل الله عز وجل. في صحيح البخاري يقول البخاري: باب تمني الشهادة. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب نفوسهم أن يتخلفوا عني، لا أجد ما أحملهم علي، ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. والذي نفسي بيده، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حديث رواه البخاري. قال حافظ النووي رحمه الله: فيه تمني الشهادة والخير، تمني ما لا يكون في العادة من الخيرات، كما في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 13. أيضا تمني المغفرة وعدم الاستثناء في المغفرة، كما جاء في الحديث: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت،
اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. حديث أيضا رواه البخاري في صحيحه 6339، وهو أيضا في صحيح مسلم بلفظ ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. أيضا هذا في صحيح مسلم 2679. تمني رحمة الله عز وجل أيضا جاء في الحديث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم رحمتك أرجو. تمني رحمة الله عز وجل، تمني القرآن والعلم، تمني الغنى للإنفاق في سبيل الله، هكذا أمنيات
جاءت عليه الأدلة. تمني المرأة الزواج برجل صالح، تمني الفضل عند سماع صوت الديك، صوت الديكة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم أصوات الديكة فإنها رأت ملكا، فاسألوا الله وارغبوا إليه، اسألوا الله من فضله، جاء في رواية أخرى. والحديث في الصحيحين. تمني الفضل عند سماع صوت الديك بالليل: اللهم إنا نسألك من فضلك، هذا تمني الفضل من الله عز وجل، دل على ذلك الدليل. وهكذا تمني فعل الخيرات، أيضا تمني هداية الناس بنصحهم وأمرهم بالمعروف وبتعليمهم وبنشر العلم الشرعي بينهم بنية هداية الناس، يتمنى هداية الناس. هذه أماني جاءت أدلتها العامة من الكتاب ومن السنة. لذلك المؤمن يكون ناصحا، يتمنى الخير لإخوانه، يتمنى الهداية للناس. والله عز وجل ذكر قصة الرجل الصالح صاحب ياسين في سورة ياسين في الآية 20، قال الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إلى آخر الآيات. تمنى إذن هداية الناس، فعلى المسلم وعلى طالب العلم أيضا أن يحرص على أن يتمنى هداية الناس. لا شك أن من أعظم الأمنيات هي تمني هداية الناس وخروجهم من الضلال إلى الهدى، ومن الشرك إلى الإسلام، ومن البدعة إلى السنة، ليذوقوا حلاوة الإيمان. فعلينا أن نبذل وسعنا في دعوة الناس والحرص على هدايتهم. كذلك أيضا على المسلم أن يتجنب الأماني المنهي عنها، فالله عز وجل نهى عباده عن الأماني الباطلة، أمرهم أن يسألوه من فضله. فإذا كانت الأماني تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق، هذه أماني منهي عنها، نهي عن تمني زوال نعمة الآخرين، هذا هو الحسد، هذا منهي عنه، لا يجوز. كذلك النهي أيضا عن تمني الموت، مر معنا الدليل على النهي عن ذلك، النهي عن تمني لقاء العدو، النهي عن تمني الإسراف في متاع الحياة الدنيا. هكذا أيضا النهي عن الاتكال على الأماني دون فعل الأسباب، هذه مسألة مهمة
نختم بها هذه المحاضرة، النهي عن الاتكال على الأماني دون فعل الأسباب، فهو يتمنى أن يفعل الخيرات لكن لا يتخذ الأسباب لفعل الخيرات، يتمنى الإحسان لكن لا يسعى، لا يأخذ بأسباب الإحسان، هذه أماني منهي عنها، والله عز وجل ذم بعض الناس الذين يتمنون الأماني، قال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، لا يعرفون الكتاب ويزعمون كذبا أنهم يعلمون ما في الكتاب وما هي إلا ظنون وأكاذيب. كذلك الله عز وجل ذم أيضا بعضا من الناس، قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فذم الله عز وجل في بعض الأحاديث ذم من اكتفى بالأماني عن الله عز وجل بأن يغفر ذنوبه وهو مصر على المعاصي متبع لشهوات نفسه الأمارة بالسوء، فعلى المسلم أن يحرص على فعل الأسباب، يتمنى الخير ويفعل أسبابه، يتمنى الإحسان وطرق الإحسان، يتمنى رحمة الله عز وجل، يتمنى دخول الجنة والنجاة من النار، فعلى أن يفعل الأسباب ويتكل على الله عز وجل، وأن يسأله عز وجل أن يحقق أمنيته في فعل الخير وفي دخول الجنة وفي النجاة من النار، لا يكتفي بالأماني دون بذل الجهد دون العمل لتحقيق ما يتمناه.
إذن علمنا من خلال هذه المحاضرة أن التمني له أصل في الكتاب والسنة، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أمنيات كثيرة، حث أمته على تمني الخير بأنواعه المستحبة في أحاديث كثيرة، علمنا أيضا حرص الصحابة على تمني الخير، علمنا أن المباح أن التمني مباح شرعا ما لم يتعلق بمذموم أو محرم كالحسد ونحوه من الأماني المنهي عنها، وعلمنا أن موضع التمني هو القلب، وأن الأماني ثلاثة أنواع مستحبة ومباحة ومحرمة، وعلمنا أنه لا يجوز تمني الموت إلا عند خوف الفتنة في الدين، علمنا النهي عن الاتكال على الأماني دون فعل الأسباب، إن التمني قد يكون سببا بتوفيق الله عز وجل على حفز همة المسلم للمسارعة للخيرات وعدم التقصير في الطاعات وأداء الواجبات، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ونسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل سوء، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.